صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. البدار البدار آل نزاري، قد فنيتم ما بين بيض الشفار. قوموا السمر، كسروا كل غمد، نقبوا بالقتام وجه النهار. سلبتكم بالطف أي نفوس، ألبستكم ذلان مدى الأعمار. يوم جذت بالطف كل يمين من بني هاشم، وكل يسار. لم تلد هاشمية علويا، إن تركتم أمية بقراري. لا لا يا 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 تذوق المعين، واقضوا ضمايا بعد عظام قضى بحد الغرايا. الغرايا لا تمد لكم عن الشمس ظلا، إن في الشمس مهجة المختايا. هايا المختار، حقا أن لا يا 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 تكفنوا هاشميا بعدما كفن الحسين الذايا. هايا الذاياري، حقا أن لا يا 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 تكفنوا هاشمي يا يا بعدما كفن الحسين الذايا. لا تشقوا يا لآل فهر قبورا فابن طه ملقا بلا يا إقبايا هتكوا يا عن نسائكم كل خدرين هذه زينب على يا الأكوى هتكوا يا عن نسائكم كل خدرين هذه زينب على يا الأكوى أين من أهلها يا بنو شيبة الحام ليوث الوغى حماة الذمى أين من أهلها يا بنو شيبة الحام ليوث الوغى حماة الذمى وسافر بينا من الكوفة وردانا ليزيد سيرانا مثل سهاب الروم لا سبي العبيد وأعظم مصيبة علي شفت راس الشهيد ناصبين قبال وجهي وهي الدمع من انظره فوق خط معلقين ينظر السكنة ورباب يا علي وكل ما نطاب بلدا نقول هنا العذاب ريتني خلصت ايامي ولا ابتليت بها المصاب ولا وقفت بدار غربة بهاليتامى محيرة وآه يا هضم لقيته من يزيد مجلسه بحبل كتفني يسايب أهلي وراسي نكسه وأنا حرمة ومبتلية بهاليتامى والنساء والعليل اللي شعب قلبي بونين مرمرة أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الفقهية لا يجوز تقليد إنسان بنفس فتواه. كيف يعني تقلد إنسان بنفس فتواه؟ يعني مثلا لديك مجتهد متوفى، أنت تقوم تقلد هذا المجتهد المتوفى ابتداء، ليش؟ تقول والله لأنه هو يجوز التقليد، لأنه هو يجيز تقليد الميت ابتداء فأنا أقلد ابتداء. هذا خطأ، هذا يسموه دور، الدور باطل. لا يقلد الميت بنفس فتواه، أقلد هذا الفقيه الميت ابتداء لأن هذا الفقيه يجيز تقليد الميت ابتداء، هذا لا يصح، هذا دور بإجماع الفقهاء. أو لا، كنت أقلد فقيه وتوفي، أنا الآن أبقى على تقليده. ليش أبقى؟ لأن هو يقول يجوز البقاء على تقليد الميت، لما يصير هذا دور، الدور باطل بإجماع الفقهاء. ما يصير أنا أبقى على تقليد الفقيه لأنه هو اللي يقول يجوز البقاء على تقليد الفقيه، صرت أقلد بنفس فتوى، هذا دور والدور باطل. أو مثلا فقيه غير أعلم، أنا أدري أن هذا الفقيه غير أعلم، أقلده. ليش؟ لأن هو يقول يجوز تقليد غير الأعلم، ما يصير أنت تقلد بنفس فتواه، هذا دور، هذا لا يصح بإجماع الفقهاء. لا يقلد الميت ابتداء لأنه يجوز تقليد الميت ابتداء، لا يبقى المقلد على تقليد الفقيه لأنه يجيز البقاء على تقليده، لا يقلد غير الأعلام لأنه يجيز تقليد غير الأعلام، هذا كل دور، الدور باطل بإجماع الفقهاء. إذن لابد أن تقلد الفقيه بغير فتوى ثم تقلده في فتوى، مو أصل التقليد يكون بفتوى الفقيه. شلون أصل التقليد يبتني على فتوى الفقيه؟ هذا دور. فلا بد من إحراز تقليده بطريق آخر ثم تقلده في فتاوى. يعني مثلا من باب المثال، إذا رجعنا إلى العقل، العقل يقول القدر المتيقن مما هو مبرئ للذمة تقليد الأعلم، هذا القدر المتيقن. القدر المتيقن مما يبرئ الذمة تقليد الأعلم. زين، رجعت أنا إلى الأعلم لأن تقليده القدر المتيقن من المبرئ للذمة، مو بفتوى، لا بعقلي. عقلي يقول القدر المتيقن أن المبرئ للذمة تقليد الأعلم، فأنا بعقلي رجعت إلى الأعلم مو بفتوى، يصير دور. رجعت إلى الأعلم، قال لي الأعلم يجوز لك تقليد غير الأعلم، أنا هنا أقدر أقلد غير الأعلم لكن بفتوى من؟ بفتوى الأعلام. صار التقليد في الواقع تقليد لمن؟ للأعلام. وإلا تقليد نفس الأعلام بفتوى لا، تقليد الأعلم، لأن العقل يقول القدر المتيقن مما هو مبرئ للذمة تقليد الأعلم. زين، نفس الشيء إذا الميت اللي أنا المرجع ميت، العقل ماذا يقول؟ يقول القدر المتيقن مما هو مبرئ للذمة تقليد الفقيه الحي، هذا القدر المتيقن. عقلي هكذا يقول لي القدر المتيقن تقليد الفقيه الحي. إذا رجعت للفقيه الحي والفقيه الحي قال لي ابقى على تقليد الميت، صح، حينئذ أنا أبقى على تقليد الميت لكن بفتوى من؟ فتوى الحي، فهو في الواقع رجوع للحي وليس للميت. أو لا، أنا رجعت إلى الفقيه الحي بعقلي مو بتقليده مو بفتوى، فقيه الحي قال لي يجوز لك أن تقلد الميت ابتداء، فقيه الحي قال، فرجعت إلى الميت ابتداء لكن استنادا لفتوى الفقيه الحي، هذا في الواقع تقليد للفقيه الحي. إذن مما أجمع الفقهاء عليه أنه لا يمكن أن تقلد إنسان بفتوى، ما يصير، هذا دور واضح. لابد إذا أردنا أن نقلد فلان أن نستند إلى شيء آخر في تقليده
ثم نقلده في فتاوى، إما بالعقل إما باتفاق الفقهاء وأشباه ذلك من الطرق. هذا ما أردنا أن نتعرض له من المسألة الفقهية. الآن نأتي للمحاضرة. صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. إن مقام العلماء مقام رفيع، ومن أبرز معالم مقاماتهم أنهم أهل الخشية من الله عز وجل. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن أبرز العلماء وأهل الخشية مراجع الأمة رضوان الله تعالى على الماضين منهم، وأدام الله ظلال الباقين منهم. ولأجل ذلك فحديثنا حول موقع المرجعية ومقام المرجعية في محاور ثلاثة. المحور الأول في مناصب المرجعية. المرجعية لها ثلاثة مناصب: حجية الفتوى، وفصل القضاء، والولاية. كل فتوى تصدر من الفقيه الجامع للشرائط فهي حجة على مقلديه، وهذا ما يعبر عنه بمنصب حجية الفتوى. والمنصب الثاني فصل القضاء. إذا قضى الفقيه بين متخاصمين يكون حكمه نافذا، رضي المتخاصمان أم لم يرضيا، حكم الفقيه نافذ على المتخاصمين. فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، كما في مقبولة عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام: فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكمنا استخف وعلينا رد، والراد علينا راد على الله وعلى رسوله، وهو على حد الشرك بالله. إلى هذا المقدار مقام الفقيه الجامع للشرائط، أن الراد على حكمه بمثابة الراد على الله، بمثابة المشرك بالله، والراد علينا راد على الله وعلى رسوله، وهو على حد الشرك بالله. المنصب الثالث منصب الولاية. كل الفقهاء اتفقوا على أن للفقيه ولاية، إنما اختلفوا في مساحة الولاية، وإلا ليس هناك قول بأن الفقيه لا ولاية له، إنما اختلافهم في مساحة الولاية لا أكثر. وهنا أذكر قولين: قول الأول أن الولاية للفقيه في الأمور الحسبية، وهو قول سيدنا الخوئي قدس سره وتلامذته، أغلب تلامذته ذهبوا إلى هذه المقالة، أن للفقيه ولاية في الأمور الحسبية. ما هو المقصود بالأمور الحسبية؟ المقصود بالأمور الحسبية ما يقطع بأن الشرع الشريف يطلبه ويريده، ولكن لم يعين له مكلف معين. فبما أن الشرع يريده ولم يعين له مكلفا معينا، فالقدر المتيقن ممن له الصلاحية للتصدي لهذا الأمر هو الفقيه الجامع للشرائط. شنو هذا الأمر اللي نقطع بأن الشارع يريده؟ شنو؟ الأمور النظامية. أكو مبدأ في الفقه سموه مبدأ حفظ النظام. حفظ النظام يعني حفظ النفوس عن التلف، حفظ الأعراض عن الهتك، حفظ الأموال عن النهب. كل قانون يسهم في حفظ النفوس، في حفظ الأعراض، في حفظ الأموال، يسمى هذا القانون شنو؟ نظام، ويجب تطبيقه من باب وجوب حفظ النظام. حفظ النظام واجب عقلي وواجب شرعي، لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الله لا يحب الفساد. الفساد يعني الإخلال بالنظام. كل قانون يتكفل حفظ الأنفس أو يتكفل حفظ الأعراض أو يتكفل حفظ الأموال، أموال الخاصة، الأموال العامة، مو بس الأموال الخاصة، أموال العامة، شواطئ البحار، رؤوس الجبال، المعادن، الطاقات، هذه أموال عامة، ما في فرق بين الأموال الخاصة والأموال العامة. كل قانون يحفظ النفوس أو الأعراض أو الأموال فهو نظام، ويجب تطبيقه من باب لزوم حفظ النظام. هذه مسألة معروفة بين الفقهاء. سيدنا الخوئي قدس سره يقول الفقيه له الولاية في هذه الأمور، يعني في كل شيء يحفظ النظام. كل شيء يحفظ النظام الشرع يريده قطعا، ولم يعين له مكلف معين، إذن الفقيه هو القدر المتيقن ممن له صلاحية التصدي لحفظ النظام. فقيه بولايته يحفظ النظام، يعني الفقيه يقدر يصدر حكم للناس من خلاله يحفظ الأنفس، أو يصدر حكم للناس من خلاله يحفظ الأعراض، أو يصدر حكم للناس من خلاله يحفظ الأموال. أي حكم يصدر من الفقيه في هذا المجال فهو حكم نافذ. هذا معنى ولاية الفقيه في الأمور الحسبية، يعني الأمور النظامية. زين، تجي إلى الرأي الآخر وهو رأي السيد الإمام الخميني قدس سره وجمع من الفقهاء، أن الفقيه له الولاية العامة، ما تختص بالأمور النظامية، كل ما فيه مصلحة عامة خاصة الفقيه له الولاية. وكما يعبر هو قدس سره في كتابه كتاب البيع، إن للفقيه الولاية الثابتة للإمام المعصوم تماما، ما ثبت للإمام المعصوم من ولاية في كل ما فيه مصلحة فهو ثابت للفقيه. هذا القول بالولاية العامة. طبعا البحث هل هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، هذا موكول إلى أهل التخصص في الفقه. نحن أردنا أن نتعرض إلى أن كل الفقهاء يقولون الفقيه له ولاية، ما في أحد يقول الفقيه ما إلى ولاية، إنما يختلفون في مساحة الولاية، هل الولاية في الأمور النظامية أو الولاية مطلقة في كل ما فيه مصلحة عامة أو خاصة. هذا هو، وإلا كل الفقهاء يقولون الفقيه له الولاية. من هنا يأتينا سؤال، من لا يرى الولاية العامة، الفقيه اللي يقول لا أنا ما أرى الولاية العامة، مثل السيد الخوئي يقول لا هذه الولاية خاصة بالمعصوم، أما الفقيه ليست له الولاية العامة. من لا يرى الولاية العامة كالسيد الخوئي مثلا، هل يرى أن دور الفقيه جامد وواقف على كتابة الرسالة العملية؟ يعني الفقيه ما إلى أي دور إلا أن يكتب رسالة عملية فقط، أو الفقيه ما إلى أي دور إلا أن يجلس ببيته ويستند على المخدة وطلع بعض الفتاوى؟ ليش؟ لأنه لا يرى الولاية العامة. لا، هذا ليس صحيحا. الفقيه الذي لا يرى الولاية العامة لا يعني أنه يرى أن دور الفقيه محصور وموقوف على كتابة الرسالة العملية، لا، هو قاعد يقول الفقيه له الولاية في الأمور النظامية، غايته أنه ليست له الولاية العامة. عدم ثبوت الولاية العامة لا يعني أن دور الفقيه ينحصر بكتابة الرسالة العملية، لا. لاحظوا كلام السيد الخوئي في الجزء الأول من التنقيح، في الجزء الثاني من مستند العروة، يوضح معنى ذلك. أنا أشير إلى شواهد على أن مثل السيد الخوئي قدس سره الذي لا يرى الولاية العامة، مع ذلك يرى لأن الفقيه له دور مهم في إدارة أمور الأمة، هو نفس السيد الخوئي. شاهد الأول، تلميذه الفقيه الراحل المقدس الشيخ جواد التبريزي قدس سره يشرح كلام أستاذه في كتاب صراط النجاة في الجزء الأول، يشرح شنو مقصود أستاذه السيد الخوئي من الولاية في الأمور النظامية وفي الأمور الحسبية. يقول: والمراد منها، يعني الأمور الحسبية، كل أمر علم أن الشارع يطلبه، شارع يعني الشرع المقدس، ولم يعين له مكلفا خاصا، ومنها، لاحظوا العبارة، ومنها يعني من الأمور النظامية، ومنها بل من أهمها إدارة نظام البلاد. يعني الفقيه يقدر يبني حكومة، يقدر يتزعم حكومة إلى الولاية على ذلك. يعني السيد الخوئي يرى هذا الرأي، أن الفقيه له الصلاحية أن يرأس حكومة وأن يدير نظام البلاد، ومنها بل من أهمها إدارة نظام البلاد وتهيئة المعدات والاستعدادات للدفاع عنها. يعني هذا من صلاحية الفقيه في ضمن الأمور الحسبية، في ضمن الأمور النظامية. نفس السيد الخوئي إذا ترجع إلى منهاج الصالحين، ما يحتاج تدوخ حالك، منهاج الصالحين موجود عند كل الناس، ترجع إلى منهاج الصالحين جزء الأول صفحة 366، السيد الخوئي يتفرد برأي من بين الفقهاء المعاصرين، وهو وجوب الجهاد في عصر الغيبة. السيد الخوئي يقول: إذا امتلك المسلمون العدة والعتاد في عصر الغيبة فيجب عليهم الجهاد، ابتداء يجب الجهاد. وهذا ما يقول به أغلب الفقهاء، يقول في عصر الغيبة لا يجب الجهاد. السيد الخوئي يقول: يجب الجهاد في عصر الغيبة. ثم يقول: وهذا الأمر، يعني الجهاد، هو الجهاد مو قوترا، يعني الجهاد وطلعنا في الشارع، لا، جهاد. وهذا الأمر، يعني الجهاد، يحتاج إلى قائد يرى المسلمون نفوذ أمره، يعني يعترف المسلمون بأن أمره نافذ، يحتاج إلى قائد يرى المسلمون نفوذ أمره، والفقيه له الأهلية والصلاحية لذلك من باب الحسبة. يعني الفقيه إلى الولاية على الجهاد، يقدر الفقيه يعلن الجهاد. هذا السيد الخوئي، أي دور أعظم من أن للفقيه الولاية على الجهاد؟ السيد الخوئي مع أنه لا يرى الولاية العامة، مع ذلك يقول للفقيه دور مهم في إدارة نظام المجتمع، بل للفقيه الصلاحية في أن يعلن الجهاد إذا ملك العدة والعتاد، مع أن الجهاد يكلف نفوس، يكلف أموال، يكلف الأمة ثمنا باهظا، مع ذلك السيد الخوئي يقول الفقيه له الولاية على ذلك من باب الحسبة وحفظ النظام. إذ لولا ذلك، يعني إذا ما يتصدى الفقيه يترك الجهاد بيد الآخرين، إذ لولا ذلك للزم الهرج والمرج. ولذلك شوف السيد الخوئي في الانتفاضة الشعبانية في العراق تصدى بنفسه، لما رأى أن هناك أرضية للحركة وقبول للحركة تصدى وأصدر البيانات المختلفة. إذا تشوفوا كتاب صدر ببيانات السيد الخوئي في الانتفاضة الشعبانية، زين، بيانات كثيرة كلها تتعلق بإدارة البلاد وبحفظ النظام، ونصب هيئة كأنه يرأس حكومة، ونصب هيئة لإدارة نظام البلاد في ذلك الظرف. إذن هو يرى لنفس الولاية والصلاحية لذلك. فليس الفقيه الذي لا يرى الولاية العامة يرى أن دور الفقيه جامد ومنحصر ومقتصر على كتابة الرسالة العملية، لا، ليس الأمر كذلك أبدا، بل يرى له الولاية في الأمور النظامية، والأمور النظامية واسعة جدا، تشمل إدارة نظام البلاد، تشمل تطبيق القوانين التي تحفظ الأنفس والأعراض والأموال، تشمل تهيئة المعدات والاستعدادات للدفاع عن البلاد الإسلامية، تشمل إقامة الحدود، تشمل وهكذا، واسعة جدا ولاية الفقيه في الأمور النظامية. زين، هذا هو المحور الأول الذي أردنا الحديث عنه. صلوا على محمد وآل محمد. المحور الثاني في مسألة الأعلمية. أنتم تعرفون أن فقهاء عندما يقولون يجب تقليد الأعلم، هذا مو وجوب شرعي، وجوب عقلي، يعني العقل نفسه يفرض وجوب تقليد الأعلم. فالفقيه عندما يقول يجب تقليد الأعلم هو قاعد يحكي عن حكم عقلي، قاعد يتكلم عن وظيفة يفرضها العقل، يراها العقل، يجب تقليد الأعلام باعتبار أن السيرة العقلائية قامت على أنه إذا اختلف أهل الخبرة في أي فن، في أي مجال، إذا اختلف أهل الخبرة في أي فن يرجع إلى من هو الأخبر ومن هو الأدق نظرا. إذا ماكو اختلاف صح يرجع لأي خبير، إذا في اختلاف فسيرة العقلاء قائمة على الرجوع إلى من هو الأخبر. مثلا بمجرد أن يختلف الأطباء، ترى الأطباء ما يختلفوا، يقول المرض الفلاني، فلان مصاب بالمرض الفلاني، دواؤه كذا، تشخيص علاجه كذا، هنا العقلاء يرجعوا إلى أي طبيب لأنهم متفقين. لكن بمجرد أن يطلع العقلاء على أن الأطباء مختلفون، هذا يشخص المرض بنحو، ذاك يشخصه بنحو آخر، هذا يشخص العلاج بنحو، ذاك يشخصه بنحو آخر، بمجرد أن يختلف الأطباء في تحديد المرض الناس بفطرتها ما يحتاج أحد يعلمها لأن عقولهم تفرض عليهم، يرجعون إلى الطبيب الأخبر والأدق. يقول الطبيب اللي عنده خبرة أكثر، اللي عنده دقة في تحديد العلاج وتحديد المرض هو المرجع، هو الذي يرجع إليه. سيرة العقلاء النابعة من عقولهم وفطرتهم جرت على أنه إذا اختلف أهل الخبرة في أي فن يرجع إلى من هو الأخبر والأدق نظرا في ذلك، سيرة العقلاء على هذا. هذه السيرة تأتي في الأعلمية أيضا. شنو الفرق؟ الفقه مثل أي فن آخر، مثل أي علم آخر، إذا اختلف الفقهاء، هذا يقول صلاة الجمعة واجبة عينان مثل صاحب الحدائق، هذا يقول صلاة الجمعة واجبة تخييران مثل السيد الخوئي، هذا يقول صلاة الجمعة أصلا غير مشروعة سيد الإمام الحكيم قدس سره، كان يقول صلاة الجمعة في عصر الغيبة في أصل مشروعيتها إشكال، يعتبر صلاة الجمعة من شؤون الإمام المعصوم، في أصل مشروعيتها في زمان الغيبة إشكال. طيب ده الفقهاء مختلفين بهالدرجة في صلاة الجمعة، إذا اختلف الفقهاء العقل ماذا يقول؟ إذن حتى أتيقن ببراءة ذمتي أمام ربي وأتيقن بأنني معذور أمام ربي، شنو؟ أرجع إلى الفقيه الأخبر والأدق نظرا من هؤلاء الفقهاء وأخذ بقوله. السيرة العقلائية جارية على ذلك. ربما يقول شخص هذا في الأمور التجريبية، يعني إلا إليها واقع، يعني مثلا الطب علم تجريبي إلى واقع، اختلف الطبيبان، نقدر نثبت أن قول الطبيب الأول هو الصحيح بقيام بشنو؟ بالتجربة. من خلال التجربة نكتشف الواقع فنرجح قول أحد الطبيبين على الآخر. هذا لأن الطب علم تجريبي، ووراء هذه التجارب واقع. لذلك العقلاء يقدمون الأقوى والأعلم والأدق في علم الطب على غيره عند الاختلاف، لأن لعلم الطب واقع يمكن اكتشافه بالتجربة، بس الفقه ما إلى واقع. شو مدرين نحن الحكم الواقعي ما هو؟ شو مدرين؟ إذا اختلف الفقهاء، هذا يقول صلاة الجمعة حرام. حرام يعني أصل مشروعيتها فيه إشكال، فتوى بالحرمة ما موجود ولكن استشكال في أصل المشروعية. هذا يقول صلاة الجمعة في أصل مشروعيتها إشكال، هذا يقول واجب عينا، هذا يقول واجب تخييرا، ونحن لا نستطيع أن نصل إلى الحكم الواقعي لنكتشف أي الأقوال هو الأصوب. من يقدر نكتشف الحكم الواقعي؟ الحكم الواقعي مستور علينا. إذن فمن أين نعرف أن قول هذا الفقيه أصح؟ ونحن لا يمكن لنا أن نكتشف الحكم الواقعي. في الطب نقدر نكتشف الواقع من خلال التجربة، في الأحكام الشرعية ما نقدر نكتشف الواقع لأن الواقع مستور علينا. فمن أين نعرف أن قول هذا الفقيه هو الأصح؟ لعل الواقع موافق لقول الفقيه غير الأعلام. الجواب: كل شيء واقعه بحسبه. واقع الطب بالتجربة، واقع الكلام أي كلام بالأقربية إلى مدلول، هذا يسموه واقع وجداني. هناك واقع خارجي، هناك واقع وجداني. الطب إلى واقع خارجي، هذا الجسم فيه مرض أو ليس فيه مرض، هذا واقع خارجي. إذا اختلف الأطباء في أن هذا الجسم فيه مرض أم لا، نقدر نكتشف من خلال التجربة، هذا يسموه واقع خارجي. لكن إذا جاك بيت شعر للمتنبي واختلف أديبان في تفسير قول المتنبي، كيف تكتشف الواقع؟ أيهما الأقرب لمراد المتنبي من الآخر؟ أديبان اختلف في تفسير كلام المتنبي، أيهما الأقرب لمراده؟ أيهما الأقرب لمقصوده؟ هذا إلى واقع لو ما إلى واقع؟ طبعا إلى واقع، لكن مو واقع خارجي، واقع وجداني. كيف؟ من خلال الرجوع إلى القواعد اللغوية. أي الأديبين تفسيره هو الأوفق بالقواعد اللغوية؟ إذن هو الأقرب لمقصوده. أي الأديبين تفسيره هو الأوفق بالقواعد النحوية؟ أي الأديبين تفسيره هو الأوفق بالفهم العرفي؟ إلى واقع مو ما إلى واقع. تفسير الكلام له واقع، واقع وجداني. وهذا الواقع كيف نقدر نوصل إليه؟ نوصل إليه من خلال القواعد. عندنا قواعد لغوية، قواعد نحوية، قواعد عرفية، نعرض كلا التفسيرين على تلك القواعد، أي التفسيرين أوفق بالقواعد فهو الأقرب لمراد المتنبي. نفس الكلام بالنسبة للفقهاء، الفقهاء يختلفوا شنو؟ غير في كلمات القرآن وكلمات الأئمة، الكلام هو الكلام. اختلاف الفقهاء له واقع ورائه، لكنه واقع وجداني. إذا اختلف الفقيهان فقد اختلف في فهم القرآن أو اختلف في فهم السنة. فبما أنهما يختلفان في تفسير الكلام، إما الكلام القرآني أو الكلام المعصومي، إذن نستطيع أن نكتشف أن الواقع مع أي منهما، نستطيع أن نكتشف أن أي تفسير منهما هو الأقرب للواقع من خلال عرض كلا التفسيرين الفقهيين على مقتضى القواعد. الخبير طبعا يقدر يكتشف هذا، الخبير يجي يقول صح هذا الفقيه أدق في التفسير، هذا الفقيه أكثر خبرة في التعامل مع القواعد، هذا الفقيه أكثر دقة في في التعامل مع تطبيق المفاهيم العرفية. فإذا كان هذا الفقيه أكثر خبرة بالقواعد، أكثر دقة في تطبيقها، إذن فتواه ورأيه هو الأقرب لمراد القرآن، أو هو الأقرب لمراد المعصوم محمدا أو آل محمد صلوات الله. فالأعلمية لها واقع وراءها، وما لها واقع. زين، إحنا الآن عندنا عدة أسئلة ترتبط بهذا المحور. لاحظوا، ركزوا معي الليلة، أنا بقعدك شوية، تحملني يعني. السؤال الأول، ما هو الربط بين علم الكلام يعني علم العقائد وبين الأعلمية؟ أنتم تعرفون طبعا، حتى أشرح لكم هذا الموضوع، ربما يقال بأنه لابد حتى يكون الفقيه هو الأعلم، لابد أن يكون هو الأعلم في الفقه وفي علم العقائد أيضا. ما لم يكن هو الأعلم في الفقه وفي علم العقائد فلا يكون هذا الفقيه مؤهلا للتقليد. أنا أبين لك وجهة النظر في هذا الأمر. أولا، العقائد على قسمين: عقائد يجب الاعتقاد بها ابتداء، وهي ما كان دليلها عقليا قطعيا، كل عقيدة دليلها عقلي قطعي، مثل التوحيد، العدل، النبوة، الإمامة، المعاد، ما يتفرع على ذلك من العصمة والولاية، كل عقيدة دليلها قطعي يجب على المكلف أن يعتقد بها ابتداء، ولا يجوز فيها التقليد بإجماع الفقهاء. عندنا قسم ثاني من العقائد، وهي العقائد التي ليس دليلها قطعي، دليلها رواية مثلا، دليلها ظني. هذه النوع من العقائد لا يجب علي أن أعتقد به إلا إذا شنو؟ قام الدليل عندي على ثبوته. ما لم يقم الدليل عندي على ثبوته لا يجب علي أن أعتقد به ابتداء. ترضوا مثلا، إحنا بين علمائنا خلاف في رجعة الأئمة، هل أن الأئمة يرجعون كلهم عند قيام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف رجعة جميع الأئمة؟ طيب، هذه عقيدة لا يمكن إثباتها بالعقل، عقل ما نقدر نوصل إليها. نقدر نوصل إليها من وين؟ بالنقل، بالرواية. زين، أنا الآن ابتداء سمعت أن بعض العلماء يقول الأئمة يرجعون، سمعت، هل يجب علي ابتداء أن أعتقد بهذه العقيدة؟ لا، لا ما يجب علي. إذا قام لدي الدليل الذي يثبت ذلك، ولو كان خبر ثقة، مهم دليل حجة، إذا قام لدي الدليل الذي يثبت رجعة الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين إلى الدنيا عند قيام القائم، إذا قام لدي الدليل على ذلك، علي أن أتدين على طبق ذلك الدليل. فأنا في العقائد، الأعلمية في العقائد ما لها ربط بعد، لأن العقائد على قسمين: قسم يجب الاعتقاد به، مو التقليد، يجب الاعتقاد، اعتقاد شيء والتقليد شيء آخر، يجب الاعتقاد يعني يجب اليقين بها، الاعتقاد يعني اليقين. قسم الأول يجب التيقن به، يجب التيقن به، والتقليد لا يفيد اليقين، أو الإطمئنان، والتقليد لا يفيد الإطمئنان، التقليد هو في حد ذاته يا حجة يا غير حجة، ولو حصل الإطمئنان فالحجية للإطمئنان مو للتقليد. إذن هذا القسم ما إلى معنى إدخاله في الأعلمية، لأنه أساسا يجب على الإنسان أن يحصل اليقين والإطمئنان به ابتداء، واليقين والتقليد لا يفيده ذلك. قسم ثاني، إذا قام الدليل عليه عليك أن تتدين به. طيب، لو فقيه قال أنا أرى بحسب فقاهتي واجتهادي أرى أن الأئمة يرجعون جميعا قبل قيام القائم، هل يعتبر فتوى الفقيه دليل بحيث يجب علي أن أتدين به؟ خلاص قام عندي دليل وهو فتوى الفقيه، فيجوز لي التقليد في القسم الثاني من أقسام العقائد. أغلب علمائنا يقولون لا، يقولون نحن ما عندنا دليل أصلا على التقليد، هو ده تقليد بكبره، احنا ما عندنا دليل عليه غير السيرة العقلائية. السيرة العقلائية قامت على رجوع الجاهل إلى العالم، رجوع غير الخبير إلى الخبير، السيرة العقلائية قامت على ذلك. والقدر المتيقن من هذه السيرة الرجوع في الأشياء التي لها أثر عملي، والمسائل الاعتقادية ليس لها أثر عملي، هذه لها أثر قلبي وهو التدين وعدم التدين، وليس لها أثر عملي. فنحن نشك أصلا في جواز التقليد في هذه الأمور. إن الذي قام عليه البرهان والدليل هو سيرة العقلاء على رجوع الجاهل للعالم في الأمور التي لها أثر عملي. أما الأمور اللي ما لها أثر عملي، ما عندنا دليل، ما عندنا دليل على جواز التقليد فيها، إذا إحنا ليش نقحم مسألة علم الكلام والعقائد في الأعلمية وهو أول الكلام؟ أما القسم الأول لا يجوز التقليد فيه، وأما القسم الثاني فلا دليل على جواز التقليد فيه، فلماذا هذا الإقحام؟ ليش نقحمه؟ نقحم أمر أجنبي عن مسألة الأعلمية. زين. ثانيا يا إخوان، علم الفقه تخصص وعلم الكلام تخصص آخر، هذا علم وهذا علم. الأعلمية في الفقه ليست متوقفة على الأعلمية في علم الكلام ولا عكس، ربما يكون إنسان أعلم في علم الكلام وليس كذلك في الفقه وبالعكس. إذن لا يشترط في حجية فتوى الفقيه الأعلم في الفقه أن يكون أعلم في تخصص آخر، ولا يشترط في حجية قوله في التخصص الآخر أن يكون أعلم في الفقه، تخصصان منفصلان. وبالتالي لا ربط لهذه المسألة بما يعني هو محل كلامنا. ربما واحد يجي يستدل بأنه الآية قالت فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، والدين يشمل علم الأحكام الشرعية ويشمل علم العقائد، الدين هذه فيها بحث طويل. الآية هل أن الآية تشمل العقائد أم لا؟ هذا بحث. هل أن الآية تدل على حجية الفتوى أم حجية خبر الثقة؟ هذا بحث آخر، بحث طويل عريض بحثه علماؤنا من قبل وفي كتب متعددة، راجع مصباح الأصول لسيدنا الخوئي قدس سره، بحث هذه الآية بحثا مفصلا. لا تفكر أنت إذا جبت حكاية العلماء ما يدروا عنها، لا، باحثين هم خلصين منها، مو يعني أنت جبت حكاية يعني جبت شيء ما حد قاله من قبل، لا، باحثين هم خلصين منها أصلا. زين، وهذه المصادر موجودة خالصين منها أصلا من زمان. إذن أصل هذه الآية، أصل الاستدلال بالآية على حجية الفتوى هو محل نظر، فضلا عن أنها تشمل العقائد أو لا تشمل. أصل دلالة الآية على شمول عنوان التفقه في الدين، كلمة التفقه في الدين هل تشمل علم العقائد أم لا؟ هذا محل باحث، هل يصح أن نستدل بما هو أصلا محل نظر وتأمل، ولم تقم يعني ولم يقم وجه ناهض ومقنع لدلالته. زين، نجي الآن إلى السؤال الثاني، هل أن الفلسفة، ركز وياي ترى هذا مهم، كان واحد من الناس دائما يسمعني في المنبر أقول الفلسفة الفلسفة، يوم من الأيام قال لي هذا اللي يقولوه في الهندسة أن المثلث تساوي زاويته قائمتين من الفلسفة بعده، وهذه الفلسفة ما حفظها، كيف يحفظ تطبيقها على مواردها؟ هذا من الفلسفة لو مو من الفلسفة؟ زين. قد يقول قائل بأن الإحاطة بالفلسفة أو الأقوائية أو الأقدرية في علم الفلسفة دخيلة في تحقيق الأعلمية. ما يكون الفقيه هو الأعلم وهو المرجع حتى يكون هو الأقدر والأقوى في علم الفلسفة. هذا نحن نرد هذه الشبهة، التفتوا إليه. أولا، علم الفلسفة لا تتصور علم مقدس، يعني ما في خلاف، لا في خلاف كثير. علم الفلسفة مو مثل علم الرياضيات قواعد مسلمة، لا، علم الفلسفة فيه خلاف، في نظريات كثير. هل الأصالة للوجود أم الأصالة للماهية؟ هل أن الوجود حقائق أم حقيقة مشككة؟ هل أن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد قاعدة مطلقة أو تختص بالعلل الطبيعية ولا تشمل الفاعل المختار؟ سيد الخوي هكذا يقول. سيد الخوي فيلسوف كان، إذا تراجع أبحاث الأصولية تراه محيطا بالفلسفة، صاحب قدرة فائقة على النقد والإبرام في الفلسفة. كثير من القواعد الفلسفية فندها في أصوله أصلا، خليها بخار. هذا السيد الخوي. سيد الخوي يناقش في أصوله كثير من القواعد الفلسفية، الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، ولده مو قاعدة مطلقة، هذه تختص بالعلل الطبيعية ما تشمل الفاعل المختار مثل الله تبارك وتعالى. قاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد، قاعدة فلسفية. السيد الشهيد السيد الصدر يناقش فيها في أصوله، يقول هذه القاعدة لا تشمل الاختيار نفسه، فإن الاختيار لا يعقل فيه الوجوب. إذن القواعد الفلسفية يمحل نقاش، مو هذا علم مقدس، علم ثابت حتى نقول المدار عليه، الأقوى في الفلسفة إذن هو الأقوى، وأصلا الفلسفة هي محل نقاش وهي محل جدال. زين، هذا أولا. ثانيا، الفلسفة يا إخوان دخيلة في الصياغة وليست دخيلة في أصل الأفكار. كيف يعني دخيلة في الصياغة؟ يعني الآن مثلا عندما نجي إلى علمائنا الأوائل، خلنا نجي نطرح سؤال واضح، علماءنا الأوائل الشيخ المفيد فيلسوف؟ لا، وهو شيخ الطائفة. شيخ الطوسي فيلسوف؟ لا. سيد المرتضى فيلسوف؟ لا. طيب كيف صاروا شيوخ الطائفة هم عندهم فلسفة؟ شيخ المفيد، الشيخ الطوسي، الصدوق، السيد المرتضى، كيف أصبحوا أعلام الطائفة وما كان عندهم فلسفة؟ فلسفة ما عندهم ولا فلسفة أصلا، كيف صاروا أعلام الطائفة؟ كيف؟ المدار على القوة في القضايا العقلية، سواء هالقضايا العقلية صغتها بصيغة فلسفية أو ما صغتها بصيغة فلسفية، الصياغة ما إليها دخل في الموضوع. أنت مثلا إذا تقرأ كتاب الشافي في الإمامة للسيد المرتضى، كتاب عظيم مملوء بالبحوث العقلية الدقيقة، ما كان فيلسوف، بس في القضايا العقلية إنسان صاحب قوة. سواء صاغ هذه البحوث العقلية بصيغة فلسفية أو ما صاغها، هو قوي. المهم أن يكون قويا في البحوث العقلية، المهم أن يكون قادر على نقض الكلام، على إبرامه، على تأسيسه، يكون عنده قدرة في البحوث العقلية على النقض وعلى البناء، سواء كانت هذه البحوث بصياغة فلسفية أم لم تكن بصياغة فلسفية. الفلسفة دخيلة في الصياغة فقط، فليس المدار على علم يكون دخيلا في الصياغة فقط. ثالثا، ضرب لك مثال، الفلسفة دخلها، شوف إذا ترجع لكلمات فقهائنا، من يتكلم بكلام خارج عن إطار ما ذكره فقهاؤنا، رجع لكلمات فقهائنا عندما يتكلموا عن دخل الفلسفة في الاستنباط، الفلسفة دخيلة في الاستنباط أم لا؟ يقولون دخلها نادر وفي بعض المسائل لا في جميعها. بذكر لك مسألة من باب المثال وبطلع منها. صلوا على محمد وآل محمد. إذا واحد يريد يقوم على راحته، إذا الواحد يريد يوقف يحرك بدنه على راحته، حتى لا أنا أشعر بأني قاعد أثقل عليكم في الموضوع. الآن مثلا عندما يتوضأ الإنسان بماء مغصوب، يجي إنسان يتوضأ بماء مغصوب، يدقق معي، يجي إنسان يتوضأ بماء مغصوب، زين، هذه الحركة حركة إراقة الماء المغصوب على اليد، هذه الحركة وجودان أو وجود واحد؟ هذه مسألة فلسفية، هل هالحركة وجودان أو وجود واحد؟ إذا نقول هذه الحركة وجودان، أحدهما يسمى وضوء والآخر يسمى غصب، فهناك وجودان، وجود يسمى وضوء ووجود يسمى غصب. إذا يصح الوضوء، لما؟ لأن الغصب حرام والوضوء واجب، والواجب وجوده يختلف عن وجود الحرام، إذا الوضوء صحيح، ما دام وجودين فالوضوء صحيح. أما إذا قال الفقيه بحسب التشخيص الفلسفي مثل السيد الخوي، السيد الخوي يقول لا هذا وجود واحد، هذه الحركة وجود واحد، هي وضوء وهي شنو؟ غصب، ما في وجودين وضوء وغصب، نفس هذه الحركة هي وضوء وهي غصبون. إذا وجود واحد إذن هذا الوضوء غير صحيح، لما؟ لأن نفس ما هو وضوء هو أمر مبغوض لكونه غصبا، والمبغوض لا يصلح للتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، إذن الوضوء فاسد. هنا دخلت الفلسفة، إلا أن هذا الدخل نادر في الفقه وليس دخلا مطلقا، حتى نقول بأن الفلسفة دخيلة في الأعلمية، نقول الأعلم هو الأقدر على الاستنباط، يعني الأقدر على نقد المعلومات وبنائها، كل معلومة دخيلة في الاستنباط هو الأقدر عليها، سواء كانت فلسفية، كلامية، فقهية، أصولية، لغوية، بلاغية، منطقية، هو الأقدر على نقدها أو بنائها. أما لازم يكون متخصص في الفلسفة؟ لا، المسائل الدخيلة في الاستنباط من الفلسفة، مو جميع المسائل، ولازم يكون متخصص في الفلسفة، ولا متخصص في علم النحو، ولا متخصص في علم البلاغة، المهم كل مسألة دخيلة في استنباط الحكم الشرعي يكون هو الأقدر على نقضها أو بنائها، وهذا هو الحاصل لفقهائنا. إذن بالنتيجة ندعي أن الفلسفة دخيلة، لازم يصير فيلسوف متخصص في الفلسفة وإلا لا يكون الأعلم في الفقه، هذه غير صحيحة. نجي إلى السؤال الثالث، السؤال الثالث، هل يشترط في الأعلمية أن يكون الأعلم في جميع العلوم التي لها ربط بالحكم الشرعي وإلا فليس هو المؤهل للمرجعية؟ لا، ما يشترط. ليش ما يشترط؟ الآن أنا أبين لك، وجود شخص أعلم في جميع العلوم، يعني متخصص في جميع العلوم، ما يصير إلا المعصوم. نتحدى أي واحد يجينا يقول أنا الأعلم في كل العلوم الدخيلة في الاستنباط، غير معقول أصلاً، العمر الاعتيادي ما يمكن، لو يعيش الإنسان 100 سنة هذا العمر ما يوفي أن يكون هو الأعلم المتخصص في جميع العلوم التي لها ربط بالحكم الشرعي، ما يمكن أصلاً، شيء غير معقول، قاعدين نطرح شيء غير معقول. فالأعلم المتخصص في جميع العلوم التي لها علاقة بالأحكام الشرعية هذا خاص بالمعصوم عليه السلام، وإلا البشر العادي بالعمر الاعتيادي غير قادر على ذلك. ثانيا، إحنا إذا بندخل نقول الفلسفة بما أن لها ربط لازم يصير الأعلم فيها، النحو بما أن له ربط لازم يصير الأعلم في النحو، إذن لازم ندخل علم النفس وعلم الاجتماع أيضا. ليش العلوم اللي في صالحنا ندخلها والعلوم اللي مين في صالحنا ما ندخلها في الأعلمية؟ ليش العلوم اللي احنا عندنا قدرة عليها ندخلها في الأعلمية واللي ما عندنا قدرة عليها نسكت عنها؟ ما يصير هذا مو إنصاف وموضوعية. إذا كانت الأعلمية تدور مدار أن يكون هو الأقدر والأقوى في جميع العلوم التي لها ربط بالحكم الشرعي، كما أن للفلسفة ربط في تحليل مفاهيم القرآن، علم النفس له ربط في تحليل مفاهيم القرآن والسنة، علم الاجتماع له ربط في تحليل. ولذلك أنا مو من باب المدح، من باب بيان الواقع، السيد الأستاذ السيد السيستاني دام أظله متبحر في علم النفس، في علم الاجتماع، في علم القانون، عنده ثقافة عالية في هذه العلوم، متمكن منها، لكن ما يقول يشترط في المرجع أن يكون هو الأقوى في علم النفس وعلم، لأنه عنده قدرة على هذا، ما يقول، ما له علاقة. صحيح أن علم النفس وعلم الاجتماع وعلم القانون هالعلوم لها داخل في تحليل المفاهيم من القرآن أو من السنة، بس كون إليها دخل في التحليل شيء، وأنها يتوقف عليها استنباط الحكم الشرعي هذا شيء آخر، لا ملازمة بين الأمرين. هذا دخيل في التحليل في التعميق، وليس دخيلا في أصل استنباط الأحكام الشرعية، ما لها علاقة. فإذا أردنا أن ندخل الفلسفة إذن لازم ندخل العلوم الأخرى أيضا، كل ما له دخل في الحكم الشرعي ولو من بعيد، ولو دخل فقط في التحليل والتعميق أيضا ندخله ضمن الأعلمية، هذا لا يمكن القول به. إذن فتبين من ذلك أن المدار في الأعلمية على الأعلمية في الفقه، على أن يكون الأقدر على استنباط الحكم الشرعي من مداركه المقررة، كما ذكره علماؤنا الأبرار في كتبهم الفقهية رضوان الله تعالى على الماضين منهم وحفظ الله ظلال الباقين منهم. صلوا على محمد وآل محمد. المحور الثالث بتعرض له سريع لأنه واضح ما يحتاج إلى بحث. المحور الثالث في أدوار المرجعية، ما هي الأدوار والوظائف التي يقوم بها المرجع؟ الدور الأول تربية العلماء. يعني أنت لبالك قاعد في مسقط، لبالك هذا اللي قاعد بالنجف واللي قاعد بقوم قاعد مرتاح؟ أبداً، هذا قاعد يربي علماء، يربي مجتهدين. هل يستغني المجتمع الإسلامي عن وجود العلماء؟ هل يستغني المجتمع الإسلامي عن وجود المجتهدين؟ ألا يحتاج المجتمع الإسلامي في كل 10 سنوات، في كل 20 سنة إلى مجموعة من العلماء والمجتهدين؟ من الذي يربيهم؟ من المسؤول عن تربيتهم وتخريجهم؟ وهذا اللي قاعد بالنجف، وهذا اللي قاعد بقوم. المجتمع الإسلامي يحتاج حاجة ماسة إلى العلماء والمجتهدين، كل 10 سنوات، كل 20 سنة، نحتاج إلى أجيال حتى يحتفظ المذهب بشنو؟ بقوته وصموده. فنحن نحتاج كل 20 سنة إلى مجموعة من العلماء والمجتهدين، مصدر تربيتهم هو هذا اللي قاعد بالنجا، هذا اللي قاعد بقوم، تربية العلماء والمجتهدين. كل ساحة الآن من ساحات الإسلام تستغني عن العالم؟ طلع لي ساحة من ساحات الإسلام تستغني عن العالم، أي ساحة، حتى السياسة، في سياسة الآن في عالم التشيع ما تعتمد على عالم؟ ما في. عالم السياسة يحتاج إلى عالم، عالم القضايا الاجتماعية يحتاج إلى عالم، عالم إدارة الأحكام الشرعية يحتاج إلى عالم، كل حقولنا الشيعية تحتاج إلى عالم، صح؟ من أين نأتي بهذا العالم إذا احنا ألغينا دور المرجعية؟ من أين؟ مصدر تربية العلماء والفضلاء هو هذا العالم اللي قاعد بالنجف أو قاعد بقوم، هو هذا. ولذلك ورد في الحديث الشريف يقال للعابد، رجال خوش آدمي يعبد ربه، يقال للعابد نعم الرجل أنت، همتك نفسك وكفيت الناس مؤونتك فادخل الجنة أنت مريح. ويقال للفقيه أيها الكافل لأيتام آل محمد. لأن أنت المسؤول عن تربية العلماء، أيها الكافل لأيتام آل محمد قف حتى تشفع لمن أخذ عنك. فقيه إلى مقام الشفاعة، يشفع لمن أخذ عنه العلوم. قف حتى تشفع لمن أخذ عنك إلى يوم القيامة. فكم فرق، هو الإمام الصادق يقول، فكم فرق بين المنزلتين، يعني العابد والفقيه. هذا الدور الأول. الدور الثاني، الدور الثاني رصد الساحة. لبالك الفقهاء غافلين عما يدور في الساحة؟ لا، الفقهاء من خلال تلامذتهم والمتصلين بهم يرصدون كل فكرة تثار في عالم الإسلام فضلا عن عالم التشيع، يرصدونها ويتصدون للجواب عنها، يتصدون لردها. ولذلك ترى الفقهاء أغلب وقته هو مشغول، أغلب وقته هو مشغول، تطرح عليه هذه النظريات، أحيانا هو ما يجاوب بنفسه. مثلا السيد السيستاني دام أظله كثير من المسائل ما يجاوب بنفسه، لكن يوعز إلى تلامذته، أنت أخذ هذه المسألة، أنت أخذ هذا البحث، أنت جاوب عنه، أنت ابحث عنه. إذن هذا الفقيه في مقام الرصد، الرصد لما يثار في الساحة الفكرية الإسلامية أو الشيعية، وإعداد الجواب الفكر الصحيح لكل مسألة ولكل فكرة. وهذا ما ورد عن النبي محمد. إذا ظهرت البدع وجب على العالم أن يظهر علمه، فإن لم يفعل سلب منه نور الإيمان. وانت تشوف كل يوم تيارات جديدة، وكل يوم أفكار منحرفة، وكل يوم إلينا حكاية جديدة، طيب من يتصدى لها؟ يتصدى لها هذا الفقيه، الجواب عنها، لكشف زيفها، لكشف خطئها. الدور الثالث تطوير الفكر الإمامي. ترى شنو ميزة الفكر الإمامي؟ هو هذا العمق. إحنا عندما نلتقي، أنا أروح بريطانيا أحيانا ألتقي ببعض الباحثين الغربيين، هم يقولون بصراحة الفكر الإمامي يتميز على الفكر المذاهب الأخرى بالعمق والدقة. نحن مو مسلمين، لكن هذا الإنصاف، الإنصاف عندما نقارن بين هذا الفكر وفكر المدارس الإسلامية الأخرى. الفكر الإمامي يتميز بالعمق والدقة. طيب من المسؤول عن المحافظة على هذا العمق والدقة؟ هذا الفقيه اللي قاعد بالحوزة، هذا قاعد يحافظ على سمعة المذهب، هذا قاعد يحافظ على فكر المذهب، هذا قاعد يحافظ على قوة المذهب. هذا الفقيه يصرف يوميا، شوف يوميا، أنا أعرف أساتذتي وأنا عشت إياهم، شيخ التبريزي، السيد السيستاني، الشيخ الوحيد الخراساني، وأساتذتنا قدس الله نفس الماضين وحفظ الله الباقين. هذا الفقيه يوميا يصرف ما لا يقل عن 12 ساعة في البحث والنظر والتنقيب والمراجعة، 12 ساعة. هذا قاعد يصرف من جهده ومن وقته ومن بدنه، خصوصا إذا هو رجل فاق 80 مثل السيد الثاني، أو فاق 90 مثل الشيخ الوحيد. يوميا هذا يصرف 12 ساعة من فكره، من بدنه، من جهده، من وقته، يصرفها في ماذا؟ يصرفها في تطوير الفكر الإمامي، في الحفاظ على قوته، في الحفاظ على سمعته، ينقب في الأفكار وفي القواعد الأصولية والرجالية والفقهية ليحافظ على قوتها ومتانتها. ولذلك في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام، إذا حشر الناس يوم القيامة عرض مداد العلماء ودماء الشهداء، فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء، لأن مداد العلماء هو اللي قاعد يحافظ على قوة المذهب، هو اللي قاعد يحافظ على سمعة الفكر الإمامي، فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء. والدور الرابع والأخير، الفقيه يقوم بقيادة الواقع الإسلامي. ولا تسمع من أحد يخربط عليك أبدا، ما مر علينا فقيه قلد المرجعية العامة. طبعا قد بعض الفقهاء ما تصير إلى مرجعية عامة، فما يصير إلى دور واضح نتيجة أن الظروف ما تسمح له بأكثر من ذلك، بس أي فقيه يتقلد منصب المرجعية العامة يكون له واقع قيادي. ما مر على الشيعة أن فقيها تقلد منصب المرجعية العامة لم يكن له قيادة، لم يكن له تأثير قيادي، لم يكن له واقع قيادي. ما مر هذا، ليش نغالط التاريخ؟ تعال أنت استشهد، منهم من قام بالثورة، الشيخ محمد تقي الشيرازي شيخ الشريعة الإصفهاني، قامت على أكتافهم ثورة 20 في العراق ضد الاحتلال الإنجليزي في ذلك الوقت. الإمام الخميني قام بهذه الثورة العظيمة على أكتافه، منهم من قام بالثورة، تهيأت إلى الظروف وقام، ومنهم من واجه المدارس الإلحادية بكل قوة وصلابة كالإمام الحكيم. الإمام الحكيم في زمنه كيف حفظ هذا المذهب وصانه بعد انتشار المدارس الإلحادية في الوطن العربي آنذاك؟ تصدى الإمام الحكيم بكل حزم وصلابة وصان هذا المذهب من خلال فتاواه وكلماته حينما أفتى الشيوعية كفر وإلحاد. ومنهم من تميز بالصمود، أنا بركز على هالكلمة دقيقتين، صمود مو شوية، الصبر والصمود. هناك فقيه تهيأت له الظروف للثورة فثار، هناك فقيه لم تتهيأ له الظروف للثورة لكنه تميز بالصمود، والصمود لا يقل وقعا وتأثيرا عن الثورة نفسها، الصمود والصبر. الإمام الخوئي قدس سره، الإمام الخوئي انت تدري شنو عاش، كيف عاش؟ مثل ما عاشوا أئمتنا الصادق والباقر والكاظم، عاشوا تحت حكم طغاة لا يرحمونهم، يراقبونهم في كل صغيرة وكبيرة. يعني الإمام زين العابدين والإمام الباقر لأن ما صار عندهم ثورة يعني ما صاروا أئمة؟ هو هذا الإمام لم تتهيأ له الظروف لأن يثور، لكنه سجل أروع المثل في الصمود والصبر، وهذه قدرة تحتاج إلى قدرة حديدية ما يتحملها أي إنسان، أن يصمد ويصبر لآخر نفس. سيد الخوي قتلت حاشيته، ضيق عليه الخناق، وضع الأعين عليه في بيته وفي مكانه، فجرت سيارته، تعرف الحادثة، سيارة طالعة من الحرم إلى كوفة، فجرت السيارة، وضعوا فيها تفجير، فجرت السيارة، وخرج هو فقط والقرآن الذي كان في جيبه سليما بس، كل السيارة تحولت إلى رميم. ومع ذلك ما استطاع النظام ذلك الوقت أن يستفيد منه كلمة تأييد واحدة. حاولوا ضغطوا عليه، كل يوم يعدموا ناس من حوله، كل يوم يقتلوا ناس من حاشيته. هذا السيد الجلالي أنا أتذكر وأنا أعيش في تلك الفترة، جابوا إلى ممثل بجسده، أنف مقطوع، أذن مقطوعة، يد مقطوعة، وهو كان يد السيد الخوي، هو المعتمد عند السيد الخوي في إدارة الأمور. بدن قطعوه وهو حي، جابوه أمامه حتى ياخذوا منه كلمة تأييد للنظام، ما قدروا، حرف يتنازل ما قدروا. كلما ضيقوا عليه ازداد صبرا وصمودا وتحديا، ما أتنازل، ما أتكلم، ما تستفيدوا مني أي كلمة، لا تحاولوا، مهما تصنعوا بحاشيتي، بأولادي، بمرجعيتي، لن تستفيدوا مني حرف واحد، كلمة واحدة. شنو هالقدرة الحديدية؟ تأثير هذا الصبر والصمود أمام كل هالضغوط، أمام هذا التحدي، أمام هذه المضايقات، ومع ذلك يبقى صابرا صامدا، لا يتنازل بحرف، بكلمة واحدة. هذه تحتاج إلى إرادة حديدية. فوقع الصمود والصبر لا يقل تأثيرا عن وقع الثورة أبدا. وعندما تهيأت له الظروف الانتفاضة الشعبانية تكلم وأصدر البيانات وتصدى للواقع. إذن مواقف علمائنا الأبرار رضوان الله تعالى عليهم كمواقف أئمتنا الأطهار، موقف الحسن وموقف الحسين. شنو موقف الحسن؟ لو واحد جاء قال ايش الحسن، ايش سوى الحسن؟ قدم للأمة الحسن، حسين ثار وقدم دماء وقدم، الحسن ايش سوى؟ الحسن سجل أروع المثل في الصمود، في الصبر. الحسن لا يقل دوره عن دور الحسين، الحسن لا يقل وقع تأثيره عن وقع تأثير الحسين، بل صمود الحسن هو الذي مهد الأرض لثورة الحسين. فالحسن له الفضل على ثورة الحسين عليهما السلام، لولا صمود الحسن ما كانت ثورة الحسين. إذن صمود سيدنا الخوئي مستقى من صمود الإمام الحسن الزكي الذي سجل الصبر والصمود والإرادة الحديدية والتحمل في الإمام الحسن. إذا أنت تراقب التاريخ وتقارن تشوف نفس المظاهر ترجع. تقول الإمام الحسن حاصروه، قتلوا شيعته، سبوا أباه، شتموا أباه أمير المؤمنين، قالوا له أشركت يا حسن كما أشرك أبوك من قبل، قال له بعض شيعته، مثل ما نسمع الآن في زماننا، هذا المرجع متخلف وهذا المرجع جبان. هذه الكلمات هي الكلمات، كلمات نفس ذيك الأيام، نفس الكلمات اللي قالوها للأئمة يقولوها الآن، تتكرر ما في سهل. هذا مرجع متخلف وهذا المرجع جبان وهذا المرجع كذا، وقالوا إلى الإمام الحسن السلام عليك يا مذل المؤمنين، وقالوا للإمام الحسن لقد رجعوا مسرورين بما أحبوا ورجعنا مرغمين بما كرهنا، وهذا ونفسه. ولكنه عندما دخل عليه بعضهم وقال السلام عليك يا مذل المؤمنين أجلسه، قال لو كان مثلك عشرة لجاهدت بالسيف قدما، إن الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية حق لي، تركته لإصلاح أمر الأمة وحقن دمائها، إني خشيت أن يجتث المسلمون عن وجه الأرض فأردت أن يكون للدين ناعي. هذا اللي الآن السيد السيستاني يمارسه، خشيت أن يجتث المسلمون عن وجه الأرض. مرجعية تشكل صمام أمان، المرجعية تحفظ دماء هذا الشعب عن الانهيار، المرجعية تحاول أن تكون أبا لجميع الأطراف، المرجعية تقوم بنفس الوحدة بين جميع الأطراف، فالمرجعية توحد الأطراف، تحتضن الجميع، ترعى بأبوتها الجميع، لتشكل بذلك صمام أمان حتى لا ينهار الوضع، بحيث لا تبقى إلا الدماء ولا يبقى إلا القتال. المرجعية وقفت سدا منيعا أمام انهيار الوضع في أبوتها، في رعيها، في حكمتها، في احتضانها للجميع، في فتاواها التي تحرم الدماء، في فتاواها التي تقول أهل السنة هم أنفسنا، مو بس إخواننا بل أنفسنا، حتى تحفظ الوحدة، حتى تحفظ التلاحم، حتى تشكل صمام أمان لتماسك هذا الشعب وقوته وبقائه. وكل هذا يحتاج إلى إرادة وقدرة وصمود وصبر. الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه ضيق عليه معاوية بما ضيق، طبعا هذا مناسبة هذه على بعض الروايات أيام يوم وفاته الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه، تحمل وصبر وتجرع، وكان يجلس تحت المنبر ويصعد معاوية، صعد معاوية المنبر في النخيلة والحسن جالس، وشتم أمير المؤمنين والحسن جالس، ودخل الإمام الحسن على معاوية وهو مضجع على فراشه، فلم يقم له، ما قام للإمام الحسن، وقال: يا أبا محمد، أتعجب لفلان تقول أني لست للخلافة أهلا؟ قال: وأعجب من هذا جلوسي بين رجليك. هذا أعظم. إلى أن ما هدأ معاوية حتى دس له السم النقي وقضى على حياته الشريفة العظيمة الطاهرة. وكان بأبي وأمي صائما فأفطر على اللبن المسموم، سرى السم إلى أحشائه وقام يجود بنفسه. طلب أخاه الحسين، دخل عليه أخوه الحسين، قال: أخي ائتني بالطشت. أتي له بالطشت، صار يقذف أحشاءه قطعة قطعة في ذلك الطشت. ها، يقول بعض الرواة: وإذا بزينب قد أقبلت. لما دخلت زينب الدار قال: أخي حسين، أخفي الطشت تحت السرير لئلا تراه العقيلة زينب فينكسر قلبها. جلست زينب عنده تنظر إليه وهو مصفر اللون نحيف الجسد، تأملت وإذا بطشت تحت السرير، مدت يديها: ما بهذا الطشت؟ ها، وإذا بها ترى قطعا من أحشاء أخيها أبي محمد في ذلك الطشت. صرخت: واويلاه واخا، ما لي أرى كبدك مقطعة قطعة قطعة، لا يوم كيوم أبي عبد الله. أخي زينب، ها، لسان الحال كأنه يقول لها: اليوم ترين كبدي في الطشت مقطعة، وغدا ترين رأس أخي الحسين بين يدي يزيد بن معاوية في طشت آخر، وهو يضرب ثناياه وأضراسه بصوته. وإماما ومصيبتا، عظم الله أجوركم. أوصى أخاه الحسين بوصاياه، قال: إذا أنا مت فخذني إلى قبر جدي رسول الله أجدد به عهدا وإن فلان لن ترضى بذلك، فأوصيك أن لا تريق في أمري ملء محجمة دماء. عظم الله أجوركم، شوف الصبر إلى الآخر إلى آخر نفس، أن لا تريق في أمري ملء محجمة دماء. وعندما توفي واستشهد حمل الحسين جنازته، أراد أن يجدد به عهدا بقبر جده رسول الله، فما إن أتي بالنعش قرب المسجد وإذا بالسهام والنبال تترى عليه كرش المطر. الله أكبر. قال الحسين: أنزلوا الجنازة. بنو هاشم تصدوا، العباس ومحمد بن الحنفية شهروا سيوفهم، قالوا: والله لا نسكت ونحن نرى جسد أخينا ممزقا بالسهام. صبرهم الحسين، قال: اهدأوا، عظم الله أجوركم، لقد أوصاني أخي أن لا أريق في أمره ملء محجمة دما. الله أكبر. كشف عن الجنازة وإذا 73 نبلة. تصور انت، يعني تصور، الله يساعد الزهرة، ترى هذا حبيب الزهرة، ترى هذا قلب الزهرة. الله أكبر. قلبه مسموم وأحشاؤه مقطعة وجسمه ممزق بالنبال. 73 نبلة وسهم خرقت جسمه من القرن إلى القدم. صار الحسين يخرج السهام من جسده، يخرج النبال من جسده ويبكي. أقول: يا أبا عبد الله، أنت اليوم واقف على جسد أخيك وتخرج السهام والنبال من جسده، لكن يوم كربلاء عندما وقفت زينب على جسدك وقد توالت عليه السهام والنبال، الضربة على الضربة والطعنة على الطعنة، قالت زينب: أما فيكم مسلم يجهز هذا الجسد العريان؟ وإذا فوق الضربات وفوق الطعنات وفوق السهام تصعد الخيل على صدره وتدوس على جناجنه وعلى عظامه وترده عظما عظما. وإماماه وحسينا، شال الإمام الحسين الجنازة، جابوها للبقيع، أنزلها في القبر، جلس على شفير القبر: أأدهن راسي أم تطيب مجالسي وخدك معفوران وأنت سليب غريب وأطراف البلاد تحوطه، ألا كل من تحت التراب غريب. وقف الحسين على قبر أخيه وبكى وذرف الدموع، وأكو واحد بعد وقف على قبر والده. الحسين أنزل الحسن مكفنا محفوفا بالكرامة، لكن أكو واحد أنزل أباه في بارية من سقف النخل وخلاها على الأرض وجلس على شفير القبر. هذا قال: أدهن راسي، لكن هذا أنه تقطع القلوب وزفر زفرة تحرق الأحشاء، ونادى: أبا حسين، أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنورك مشرقة، والله لقضي بالبكاء ليلي ونهاري، غيرك ما شفنا يكفنونا في بواري، من عقب ما تبقى 3 أيام عاري، ما غسلوه ولا لفوه في كفن. يا الله، اللهم بالحسن المجتبى والحسين الشهيد وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل على محمد وآل محمد واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين يا الله، واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم انصر المسلمين والمؤمنين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبقها الصلوات.